بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب رفع الأمانة. عن حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط، فتراه منتبرا وليس فيه شيء.
دحرجته
كجمر دحرجته على رجلك فنفط، فتراه منتبرا وليس فيه شيء، فيصبح الناس يتبايعون، فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة، فيقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل: ما أعقله وما أظرفه وما أجلده، وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعي، فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول البخاري رحمه الله تعالى: باب رفع الأمانة. ساق فيه حديث حذيفة رضي الله عنه مرفوعا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. جذر قلوب الرجال يعني الجذر هو الأصل من كل شيء، يعني في أصل قلوب الرجال. قال: ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة، ثم حدث عن رفعها، عن رفع الأمانة. قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت. الوقت يعني الأثر اليسير، يبقى أثرها شيئا يسيرا. ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل المجل، يعني أثر العمل في اليد إذا صار العمل غليظا وشديدا يبقى أثرها. ولذلك تجد مثلا النجار والبناء دائما أثر حمل اللبنات وما يسمى بالطوب ونحوها مؤثرا في، وكذلك الخشب يؤثر في يده. فتراه منتبرا متورما، يعني فنفط يعني ورم يتورم، فتراه منتبرا يعني متورما وليس فيه شيء، فيصبح الناس يتبايعون، فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة، فيقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل: ما عقله وما أظرفه وما جلده، وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. وفيه صدق نبوة عليه الصلاة والسلام، وتسليم الصحابة وتصديقهم بكل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام وإن لم يقع بعد، وأنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه في الجملة. نعم، اقرأ.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة.
يعني أكثر الناس أهل نقص، وأما أهل الفضل فعددهم قليل، وهو مثل قوله عز وجل: وقليل من عبادي يشكر، وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين. فالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة، مع أنها الأصل أنها كلها رواحل، لكن الراحلة التي ترتحلها وتسترفق بها كراحلة لا تكاد تجد فيها راحلة واحدة، مع أنها مئة من الإبل، مع أنها مئة من الإبل. وكذلك الناس يعني فيما يعد من أهل الفضل والجود وعمل الخيرات والمسابقة للطاعات ويكون مقداما في البر والخير والمعروف، هذا من القلائل، وهذا من فصاحته عليه الصلاة والسلام وبلاغته. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا فيه حث للمتسابقين للخيرات، السابقين للخيرات، أن يكونوا من هذه الرواحل القليلة التي يكونون فيها أئمة خير ودعاة هدى وأئمة في الدين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولذلك كان من دعاء عباد الله المتقين، عباد الله الرحمن، عباد الرحمن، أنهم يدعون ربهم عز وجل: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذه همة عظيمة وهمة عالية، وتطلع للأعلى وتطلع للأفضل والأسبق والأقدم على كل الناس أن يكون إماما في الخير، واجعلنا للمتقين إماما، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا للمتقين إماما. نعم.
باب الرياء والسمعة. عن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به.
هذا الحديث قوله من سمع يعني عمل من أجل السمعة، فيه إشارة إلى أهمية الإخلاص لله عز وجل. قد تكلمنا في غير ما موضع عن أهمية الإخلاص لله عز وجل، والآيات القرآن التي وردت في الإخلاص كثيرة في القرآن: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. وغيرها من الآيات الكثيرة التي جاءت في الحث على إخلاص النية لله عز وجل، والحذر من أن يكون العامل يعمل للدنيا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد العاجلة عجلنا لهم فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فالأمر خطير جدا فيما يتعلق بإخلاص النية، لأن النية عليها مدار قبول الأعمال. الإخلاص لله عز وجل شرط أساس لقبول الأعمال الصالحة. ثم إن المسلم لا يستغني عن تجديد نيته وتخليصها ومراعاتها وتعاهدها ومحاسبتها في إخلاص النية لله عز وجل، لأنها تتقلب عليه وتتغير وتتبدل، والله المستعان. ربما يكون في عبادة من العبادات أو حال من الأحوال أو فترة من الفترات مخلصا لله عز وجل في عمل هذه الطاعات، ثم يعرض له من عوارض الدنيا ويأتيه شيء من صوارفها فينصرف قلبه إلى هذا الشيء، فلربما قل إخلاصه أو نقص إخلاصه أو شابه شيء من السمعة ومن الرياء. ولا شك أن الرياء والسمعة مما يناقض الإخلاص وينافي الإخلاص. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي فيما يرويه عن ربه، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. قال: وما الشرك الخفي؟ قال: يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، والله المستعان. وقوله من سمع، قلنا إنه عامل ليس لأجل الله عز وجل وإنما لأجل السمع، يعني لأجل أن يتسامع الناس بعمله، يتسامع الناس بصلاته وبجهاده وبدعوته وبحفظه وبقراءته وبعلمه وببره وبعمله الطاعات ومسابقته للخيرات وبدعوته لغير المسلمين للدخول في الإسلام وجهاده وبلائه في دين الله ونحو ذلك. قال الخطاب: معناه من عمل عملا على غير إخلاص وإنما يريد أن يراه الناس ويسمعوه، جوزي على ذلك بأن يشهر الله ويفضحه ويظهر ما كان يبطنه. وقيل: من قصد من عمله الجاه والمنزلة عند الناس ولم يرد به وجه الله فإن الله يجعله حديثا عند الناس الذين أراد نيل المنزلة عندهم ولا ثواب له في الآخرة. ومعنى يرائي يطلعهم على أنه فعل ذلك لهم لا لوجهه. ومنه قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، إلى آخره. وقيل: معنى سمع الله به شهره أو ملأ أسماع الناس بسوء الثناء عليه في الدنيا أو في القيامة بما ينطوي عليه من خبث السريرة. وقد ورد في عدة أحاديث التصريح بوقوع ذلك في الآخرة، ولذلك يكون هو المعتمد. يعني هل يكون هذا في الدنيا ولا في الآخرة؟ يحتمل يكون في الدنيا ويحتمل يكون في الآخرة، لكن جاء في بعض الأخبار التصريح بأنه في الآخرة، فيكون هو المعتمد، يكون هذا هو المعتمد أن يكون التسميع به في الآخرة. فعند أحمد والدارمي من حديث أبي هند الداري رفعه: من قام مقام رياء وسمعة راء الله به يوم القيامة وسمع به. وللطبراني من حديث عوف بن مالك نحوه، وله من حديث معاذ مرفوعا: ما من عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة ورياء إلا سمع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة. وفي هذا الحديث استحباب إخفاء العمل الصالح، هذا هو الأصل. الأصل أن المسلم يشرع له أن يخفي عمله الصالح، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في شأن أفضل الفرائض بعد الشهادتين وهي الصلاة، قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. الأصل في الصلوات أن تؤدى في البيوت حتى لا يطلع عليها أحد من الناس، إلا الصلوات المكتوبة، لأنه فرض وأوجب على الرجال أن يؤدوها جماعات في المساجد. لكن يستثنى من ذلك أنه قد يستحب إظهار العمل الصالح ممن يقتدى به على إرادته الاقتداء به، ويقدر ذلك بقدر الحاجة. قال ابن عبد السلام: يستثنى من استحباب إخفاء العمل من يظهره ليقتدى به أو لينتفع به ككتابة العلم. ومنه حديث سهل الماضي في الجمعة: لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. قال الطبري: كان ابن عمر وابن مسعود وجماعة من السلف يتهجدون في مساجدهم ويتظاهرون بمحاسن أعمالهم ليقتدى بهم. قال: فمن كان إماما يستن بعمله عالما بما لله عليه قاهرا لشيطانه استوى ما ظهر من عمله وما خفي لصحة قصده، ومن كان بخلاف ذلك فالإخفاء في حقه أفضل، وعلى ذلك جرى عمل السلف. فمن الأول حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال: سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل يقرأ ويرفع صوته بالذكر فقال: إنه أواب. قال: فإذا هو المقداد بن الأسود. أخرجه الطبري. ومن الثاني حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. ما مقصود بالثاني؟ يعني الشيء المذموم أن يظهر عمله في مقام الذم وليس في مقام المدح. ومن الثاني حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قام رجل يصلي فجهر بالقراءة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسمعني وأسمع ربك. أخرجه أحمد وابن أبي خيثمة وسنده حسن. نعم.
باب التواضع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموتى وأنا أكره مساءته.
في هذا الحديث القدسي العظيم يقول الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. آذنته يعني أعلمته. وقوله بالحرب في رواية لأحمد: من آذى لي وليا، في حديث ميمونة مثله: فقد استحل محاربتي. وفي رواية وهب بن منبه موقوفا قال الله: من أهان ولي المؤمن فقد استقبلني بالمحاربة. وفي حديث معاذ: فقد بارز الله بالمحاربة. وفي حديث أبي أمامة وأنس: فقد بارزني. وقد استشكل وقوع المحاربة وهي مفاعلة من الجانبين، مع أن المخلوق نعم في قبضة الخالق وفي أسر الخالق، كيف تكون المحاربة مع أن هذا المخلوق هو في قبضة الخالق سبحانه وتعالى وفي أسره، هو مأسور وعبد ذليل وخاضع تحت قهره وسلطانه سبحانه وتعالى. الجواب عن ذلك أنه من المخاطبة بما يفهم، فإن الحرب تنشأ عن العداوة، والعداوة تنشأ عن المخالفة، وغاية الحرب الهلاك، والله لا يغلبه غالب. فكأن المعنى قد تعرض لإهلاك، غاية الحرب هو الإهلاك، فلعل يعني يكون المقصود هو يعني ما يكون من غاية الحرب، فكأن المعنى فقد تعرض لإهلاك إياه، فأطلق الحرب وأراد لازمه ما يلزم من الحرب. أراد سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي ما يكون من لازم الحرب هو الهلاك، أي أعمل به ما يعمله العدو المحارب. قال الفكهاني: في هذا تهديد شديد، لأن من حاربه الله أهلكه، وهو من المجاز البليغ، لأن من كره من أحب الله خالف الله، ومن خالف الله عانده، ومن عانده أهلكه. وإذا ثبت هذا في جانب المعاداة ثبت في جانب الموالاة، فمن والى أولياء الله أكرمه الله. قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فيها أن أحب الأعمال إلى الله عز وجل الفرائض، هذه هي أحب الأعمال إلى الله عز وجل الفرائض. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحببته. ظاهره أن محبة الله تعالى للعبد تقع بملازمة العبد التقرب بالنوافل. قال هنا إيش؟ وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحببته، يعني المحبة لا تحصل إلا بالنوافل، أليس الإشكال واضح؟ هنا قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. حلو، الله عز وجل يقول يعني من أحب الأعمال إليه الفرائض، ثم قال: وما يزال عبدي يتقرب، فعل مضارع يدل على الاستمرار، إلي بالنوافل حتى أحببته، يتقرب فعل مضارع بالنوافل فيحصل على محبة الله عز وجل له. ظاهره أن محبة الله عز وجل لا تحصل إلا بعمل النوافل، وأنه إذا اقتصر على الفرائض فقط أن الله جل وعلا لا يحبه، مع أن الفرائض هي أحب العبادات المتقرب بها إلى الله عز وجل، فكيف لا تنتج المحبة، لا تنتج محبة الله لهذا العابد؟ والجواب أن المراد من النوافل ما كانت حاوية للفرائض مشتملة عليها ومكملة لها. ويؤيده أن في رواية أبي أمامة ابن آدم: إنك لن تدرك ما عندي إلا بأداء ما افترضت عليك، لن تدرك. نعم. وقال الفاكهاني: معنى الحديث أنه إذا أدى الفرائض ودام على إتيان النوافل من صلاة وصيام وغيرها أفضى به ذلك إلى محبة الله تعالى. وقال ابن هبيرة: يؤخذ من قوله وما تقرب إلى آخره أن النافلة لا تقدم على الفريضة، لأن النافلة إنما سميت نافلة لأنها تأتي زائدة على الفريضة، فما لم تؤدى الفريضة لا تحصل النافلة، ومن أدى الفرض ثم زاد عليه النفلة وأدام ذلك تحققت منه إرادة التقرب. واضح؟ انتهى. أصل النافلة ما يمكن تسمى نافلة إلا إذا كانت زائدة على الفرائض، وإلا فلو كانت فقط مجردة عن الفرائض فإنها لا تسمى نافلة. وأيضا فقد جرت العادة أن التقرب يكون غالبا بغير ما وجب على المتقرب كالهدية والتحفة، بخلاف من يؤدي ما عليه من خراج أو يقضي ما عليه من دين. وأيضا فإن من جملة ما شرعت له النوافل جبر الفرائض، كما صح في الحديث الذي أخرجه مسلم: انظروا هل لعبدي من تطوع فتكمل به فريضته. الحديث بمعنى، فتبين أن المراد من التقرب بالنوافل أن تقع ممن أدى الفرائض لا من أخل بها، كما قال بعض الأكابر: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور. من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، يعني ما عليه جناح إذا ترك النوافل. قال: ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. من اشتغل بالنوافل وترك الفرائض فهذا مغرور. وفي هذا الحديث تقديم الإعذار على الإنذار، وأن من شغله الفرض عن النفل كما ذكرنا قبل قليل معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. وفي الإتيان بالنوافل بعد أداء الفرائض هي طريق تحصيل محبة الله عز وجل. وفيه أن من عبد الله تعالى حق عبادته سدده الله في أمره كله، ومن أتى بما وجب عليه وتقرب بالنوافل لم يرد دعاؤه إلا لمصلحة الراجعة. هذا هو وعد من الله عز وجل، لكن قد يرد دعاؤه لمصلحة الراجحة أو لمانع معين، أو يكون يحصل على واحد من ثلاثة: إما أن يدخر له في الآخرة، أو يدفع عنه من الشر مثل هذا، والأمر الثالث الذي يتحقق له الأمر هو إجابة الدعاء. ثم إن في هذا الحديث أيضا الإشارة إلى أن العبد مهما حصل مرتبة الولاية فإنه لا ينقطع عن الدعاء ولا يستسلم ولا يقول: أنا ما شاء الله تبارك الله وصلت إلى مرتبة عالية من العبادة والإمامة والتقرب من النوافل والاستزادة منها والاستمرار والديمومة على هذه الأعمال الصالحة، إلا أنه لا يرى لأعماله فضلا وجاها ومنزلة ومكانة عند الله عز وجل، بل يزدري هذه الأعمال ويستقلها في جنب الله جل وعلا ونعمه وآلائه وجوده وكرمه ورحمته وسوابغ فضله عليه، فإنه يستقلها في جنب نعم الله عز وجل عليه وما يجب لله جل وعلا، ولذلك لا يدلي بهذا العمل الصالح على الله عز وجل، بل يفتقر إلى الله جل وعلا وينزل حوائجه بربه سبحانه وتعالى، ويكثر من دعاء الله جل وعلا أن يتقبل منه هذه العبادات، ويرى أن أعماله مهما بلغت ومهما بذل فيها فإنها تكون قليلة وفيها جانب التقصير ظاهرا في جنب الله عز وجل، فلا يغتر ولا يصيبه الغرور والعجب بالعمل الصالح الذي قد يناقض هذه الأعمال الصالحة، وإنما لا يألو جهدا في دعاء الله عز وجل بقبولها والإعانة والديمومة على الثبات على دينه حتى يلقى، فإن قلوب العباد بين أصبعين من أصائب الرحمن، فمن أشاء قام ومن أشاء أزاغ. نسأل الله عز وجل أن يثبت قلوبنا على دينه. نعم.
باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة أو بعض أزواجه: إنا نكره الموت. قال: ليس ذلك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، فكره لقاء الله وكره الله لقاءه.
هذا الحديث مرة الإشارة إليه في كتاب الجنائز، وجاء عند عبد بن حميد من وجه آخر عن عائشة مرفوعا: إذا أراد الله بعبد خيرا قيض له قبل موته بعام ملكا يسدده ويوفقه حتى يقال مات بخير ما كان، فإذا حضر ورأى ثوابه اشتاقت نفسه، فذلك حين أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإذا أراد الله بعبد شرا قيض له قبل موته بعام شيطانا فأضله وفتنه حتى يقال مات بشر ما كان عليه، فإذا حضر ورأى ما أعد له من العذاب جزعت نفسه، فذلك حين كره لقاء الله وكره الله لقاءه. وقال الخطابي: تضمن حديث الباب من التفسير ما فيه غنية عن غيره. وفي هذا الحديث البداء بأهل الخير في الذكر لشرفهم، وإن كان أهل الشر أكثر، لأنه بدأ في الحديث بقوله: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وفيه أن الجزاء من جنس العمل، وفيه أنه إذا ظهرت على المحتضر علامات السرور كان ذلك دليلا على أنه بشر بالخير، وكذا بالعكس. وفيه أن محبة لقاء الله لا تدخل في النهي عن تمني الموت. نعم.
باب سكرات الموت. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رجال من الأعراب جفاة يأتون النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسألونه، فيسألونه متى الساعة، فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول: إن يعش هذا لا يدرك الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم.
حتى تقوم عليكم ساعتكم، يعني المقصود بها ساعة كل إنسان موته. حتى تقوم عليكم ساعتكم يعني موتكم، أجلكم. فساعة كل إنسان موته، فهناك ساعة صغرى وساعة كبرى. الساعة الصغرى هي ساعة كل إنسان، وهو الأجل الذي إذا حضره قضي أجله وقامت قيامته، بمعنى أنه يتوفى ويقضى أجله. هذه الساعة الصغرى لكل إنسان، والساعة الكبرى المعروفة يوم القيامة. وقوله: حتى تقوم عليكم ساعتكم، قال هشام بن عروة، يعني موتهم، وهو موصول بالسند المذكور: قامت عليكم ساعتكم، قال يعني موتهم. وفي حديث أنس: حتى تقوم الساعة، قال عياض: حديث عائشة هذا يفسر حديث أنس، وأن المراد ساعة المخاطبين، وهو نظير قوله: أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مئة سنة منها لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها الآن أحد. قد تقدم بيانه في كتاب العلم. وأن المراد انقراض ذلك القرن، وأن من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مضت مئة سنة من وقت تلك المقالة لا يبقى منهم أحد. ووقع الأمر كذلك، فإن آخر من بقي ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبو الطفيل عامر بن واثلة، كما جزم به مسلم وغيره، وكانت وفاته سنة 110 من الهجرة، وذلك عند رأس 100 من وقت تلك المقالة. نعم.
باب يقبض الله الأرض يوم القيامة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده، كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. فأتى رجل من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال: بلى. قال: تكون الأرض خبزة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال: ألا أخبرك بإدامهم؟ قال: إدامهم بالام ونون. قالوا: وما هذا؟ قال: ثور ونون يأكل من زائدة كبدهما 70,000.
قوله هنا: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة. خبزة يعني مثل الرغيفة. يتكفأها الجبار بيده، يعني يميلها ويقلبها مثل الخبزة، تكون مسطحة. كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. وهذا لعله يأتي الكلام عن هذا الحديث في حديث لاحق إن شاء الله عن صفة الأرض. لكن يعلم أن الأرض يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. صحيح أن أرض المحشر أرض جديدة غير الأرض الدنيا، وأرض الدنيا تضمحل وتنتهي. والتبديل هنا تبديل الذات والصفات. هناك وقع خلاف بين أهل العلم والمفسرين: هل التبديل لصفات الأرض من الجبال والأنهار وأنها تنقلب نارا وبحارها تنقلب تؤجج نارا، أم أنه تبديل الصفات؟ يقال هناك الأرض الدنيا تبدل صفاتها في أول الأمر، لكن أرض المحشر، الأرض التي تكون يحشر الناس عليها يوم القيامة ويحاسبون، أرض جديدة غير أرض الدنيا وتكون منبسطة. قوله هنا ألا أخبرك بإدامهم، في آخر الحديث قال ألا أخبرك بإدامهم، ما يؤكل به الخبز. طيب، وسيأتي بإذن الله أن المؤمنين يأكلون من هذه الأرض، أن الله عز وجل يجعل لهم تحت أقدامهم طعام يأكلون منه وهم في أرض المحشر، وهذا دليل على أنها أرض، الأرض غير أرض الدنيا. قال إدامهم بلام ونوم. البلام لفظ عبرانية معناها ثور، وفسر عليه الصلاة والسلام قال وما هذا؟ قال ثور ونون. النون هو الحوت والبلام هو الثور. قال ثور ونون، والنون هو الحوت، وفيه عظيم قدرة الله عز وجل وكرامة أهل الجنة وما أعد الله لهم من النعيم، وصدق نبوته عليه الصلاة والسلام بشهادة المؤمن والكافر. وهنا قال قبل ذلك نزلا لأهل الجنة، شوف، قال تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر، نزلا لأهل الجنة. نزلا لأهل الجنة، وش معنى نزل لأهل الجنة؟ النزل هو ما يقدم للضيف وللعسكر، يطلق على الرزق وعلى الفضل، ويقال أصلح للقوم نزلهم، أي ما يصلح أن ينزل عليه من الغداء وعلى ما يعجل للضيف قبل الطعام وهو اللائق هنا. قال الداودي المراد أنه يأكل منها من سيصير إلى الجنة من أهل المحشر. إذن هنا الأرض هنا تتعلق بأرض إيش؟ بأرض المحشر التي يأكل منها المؤمن، لا أنهم لا يأكلونها حتى يدخلوا الجنة. طبعا هذا كلام الداودي، تعقبه ابن حجر فقال وظاهر الخبر يخالفه، وكأنه بنى على ما أخرجه الطبري عن سعيد بن جبير قال تكون الأرض خبزة بيضاء يأكل المؤمن من تحت قدميه، ومن طريق أبي معشر عن محمد بن كعب أو محمد بن قيس نحوه، وللبيهقي بسند ضعيف عن عكرمة تبدل الأرض مثل الخبزة يأكل منها أهل الإسلام حتى يفرغوا من الحساب، وعن أبي جعفر الباقر نحوه. ويستفاد منه أن المؤمنين لا يعاقبون بالجوع، طبعا ذكر وأورد أثرا كثيرة وعديدة في هذا المقام، والفرق بين الأرضين أرض الدنيا وأرض المحشر، والصواب هو ما ذكرناه قبل قليل، وهو الأظهر في الجمع بين الروايات التي وردت في هذا. قال ويستفاد منه أن المؤمنين لا يعاقبون بالجوع في طول زمان الموقف، بل يقلب الله لهم بقدرته طبع الأرض حتى يأكلوا منها من تحت أقدامهم ما شاء الله بغير علاج ولا كلفة. ويكون معنى قوله نزلا لأهل الجنة أي الذين يصيرون إلى الجنة أعم من كون ذلك يقع بعد الدخول إليها أو قبله، والله أعلم. نعم.
سهل بن سعد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي، قال سهل أو غيره ليس فيها معلم لأحد.
قوله يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء، عفراء ليست ناصعة البياض، فهو البياض المشوب بشيء من السمرة، كقرصة نقي، يعني النقي هو الدقيق الخالص من الغش ومن النخال، كقرصة نقي. قال سهد ليس فيها معلم لأحد، يعني تنتهي، ما عاد في هذا علامة فلان، علامة فلان، ولا أرض فلان، ولا ملك فلان. وفيه هذا الحديث الإعلام بجزئيات يوم القيامة ليكون السامع على بصيرة فيخلص نفسه من ذلك الهول، وفيه الإشارة إلى أن أرض الموقف أكبر من هذه الأرض الموجودة بكثير، فيه إشارة إلى أن أرض الموقف نعم أكبر من أرض الدنيا بكثير، لأنه قال على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي، وفيه الإشارة إلى أن أرض الدنيا اضمحلت وأعدمت وأن أرض الموقف تجددت، لعم قوله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض. وقلنا إن الأظهر والله أعلم هو تبدل الذات والصفات، وليس فقط مجرد الصفات أنها تتغير صفاتها وتدك جبالها وتتساقط نجومها وتتشقق وتنهد الجبال وتكون هباء منثورا، هذه الصفات، لكن أيضا تبدل ذاتها، لأن هذه الصفة ليست كصفة الأرض على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي، هذه ليست، هذا في الحقيقة إشارة إلى تبدل ذات الأرض. نعم. الله المستعان.
باب كيف الحشر. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يحشر الناس على ثلاث طرائق، راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، ويحشر بقيتهم النار
وتحشر
بقيتهم النار، تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا.
قوله باب كيف الحشر؟ قال القرطبي: الحشر هو الجمع، وهو أربعة. إيش معنى أربعة؟ يعني أربعة أنواع الحشر. انتبهوا، حشران في الدنيا وحشران في الآخرة. فالذي في الدنيا أحدهم المذكور في سورة الحشر في قوله تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، هذا الحشر الأول. والثاني الحشر المذكور في أشراط الساعة الذي أخرجه مسلم من حديث حذيفة بن أسيد رفعه: إن الساعة لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات. فذكره، وفي حديث ابن عمر عند أحمد وأبي يعلى مرفوعا: تخرج نار قبل يوم القيامة من حضرموت فتسوق الناس الحديث. وفيه: فما تأمرنا قال: عليكم بالشام. وفي لفظ آخر: ذلك نار تخرج من قعر عدن ترحل الناس إلى المحشر. وفي حديث أنس في مسائل عبد الله بن السلام لما أسلم: أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. وسبقت الإشارة إليه في باب طلوع الشمس من مغربها، وأنه مذكور في بدء الخلق. وفي حديث عبد الله بن عمرو عند الحاكم رفعه: تبعث نار على أهل المشرق فتحشرهم إلى المغرب، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا، ويكون لها ما سقط منهم، وتخلف تسوقهم سوق الجمل الكثير. وقد أشكل الجمع بين هذه الأخبار، وجمع في ذلك ابن حجر بجمع، فقال: إن كونها تخرج من قعر عدم لا ينافي حشرها الناس من المشرق إلى المغرب، وذلك أن يكون ابتداؤها من قعر عدن، فإذا خرجت انتشرت في الأرض كلها. والمراد بقوله تحشر الناس من المشرق إلى المغرب إرادة تعميم الحشر لا خصوص المشرق والمغرب، أو أنها بعد الانتشار أول ما تحشر من؟ أهل المشرق، صحيح. ويؤيد ذلك أن ابتداء الفتن دائما من المشرق كما سيأتي تقريره في كتاب الفتن. وأما جعل الغاية إلى المغرب فلأن الشام بالنسبة إلى المشرق مغرب. ويحتمل أن تكون النار في حديث أنس كناية عن الفتن المنتشرة التي أثارت الشر العظيم والتهبت كما تلتهب النار، وكان ابتداؤها من قبل المشرق حتى خرب معظمه، وانحشر الناس من جهة المشرق إلى الشام ومصر، وهما من جهة المغرب، كما شهد ذلك مرارا من المغل من عهد جنكيز خان ومن بعده. والنار التي في الحديث الآخر على حقيقتها والله أعلم. الآن ذكر كم حشر؟ ذكر حشرين. الحشر الثالث حشر الأموات من قبورهم وغيرها بعد البعث جميعا إلى الموقف. قال الله تعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. والرابع حشرهم إلى الجنة أو النار. انتهت الأنواع الأربعة، وهي أنواع إيش؟ الحشر. لكن يتعقب قول القرطبي رحمه الله في الأنواع الأربعة في النوع الأول، في عده نوعا من أنواع الحشر. النوع الأول المذكور في أول سورة الحشر: والذي أخرج لنا كفر من الكتاب من ديام الأول حشر ما ظننتم أن يخرج إلى آخره. يتعقب هذا أن هذا ليس حشرا مستقلا، فإن المراد حشر كل موجود يومئذ، والأول إنما وقع لفرقة مخصوصة وهي اليهود، يهود بني النضير، وقعت ليهود بني النضير فقط. وقد وقع نظيره مرارا، تخرج طائفة من بلدها بغير اختيارها، بأن تخرج أو تخرج طائفة من بلدها بغير اختيارها إلى جهة الشام، كما وقع لبني أمية أول ما تولى ابن الزبير الخلافة فأخرجهم من المدينة إلى جهة الشام، ولم يعد ذلك حشرا. ولذلك فالأقرب الله أعلم أن الحشر يكون إيش؟ ثلاثة وليست أربعة. قوله في الحديث هنا: يحشر الناس على ثلاث طرائق. في رواية مسلم: ثلاثة، والطرائق جمع طريق، وهي تذكر وتؤنث. راغبين وراهبين، في رواية مسلم راهبين، هنا قال في رواية البخاري راغبين وراهبين وبالواو، هو مسلم بدون واو، وهذه الطريقة الأولى راغبين راهبين. قال: واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، هذه الطريقة إيش؟ الثانية. قال: وتحشر بقيتهم النار، هذه الطريقة الثالثة. وقوله وتحشر بقيتهم النار، هذه هي النار المذكورة في حديث حذيفة بن أسيد. وعند مسلم في حديث فيه ذكر الآيات الكائنة قبل قيام الساعة كطلوع الشمس مغربها، ففيه وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن ترحل الناس، وفي رواية له تطرد الناس إلى حشرهم، إلى حشرهم. وقوله تقيل معهم حيث قالوا إلى آخره فيه إشارة إلى ملازمة النار لهم إلى أن يصلوا إلى مكان الحشر، وهذه كما ذكرت هي الطريقة الثالثة. قال الخطابي هذا الحشر يكون قبل قيام الساعة، تحشر الناس أحياء إلى الشام، وأما الحشر من القبور إلى الموقف فهو على خلاف هذه الصورة من الركوب على الإبل والتعاقب عليها، وإنما هو على ما ورد في حديث ابن عباس في الباب حفاة عراة مشاة. واضح الكلام هنا؟ يقول الخطابي هذا الحشر المذكور هنا وتحشر بقيتهم ونرتقل معهم حيث قالوا إلى آخره، يقول هذا الحشر يكون قبل قيام الساعة، تحشر الناس أحياء إلى الشام، وأما الحشر من القبور، ها، لأن هنا ذكر إيش، اثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير، هذا يكون إلى أرض المحشر، لأن الحشر الأول الذي قبل هذا الحشر من القبور، الحشر من القبور جاء في حديث عائشة يحشر الناس حفاة عراة غرلا، وهنا قال مشاة أنهم يمشون وليسوا راكبين، هنا قال راكبين، راكبين هذا في الحشر إيش الأخير وليس الحشر الذي يكون من القبور. الحشر الذي يكون من القبور يكون الناس فيه حفاة عراة غرلا مشاة حينما يبعثون من قبورهم إلى أرض المحشر، الحشر الثاني إلى أرض المحشر هنا يكون الركوب إلى آخره. واضح؟ واضح التفريق. قال وقوله واثنان على بعير وثلاثة على بعير إلى آخره يريد أنهم يعتقبون البعير الواحد يركب بعض ويمشي بعض، وإنما لم يذكر الخمسة والستة، يقول ابن حجر وإنما لم يذكر الخمسة والستة إلى العشرة إيجازا واكتفاء بما ذكر من الأعداد، مع أن الاعتقاب ليس مجزوما به ولا مانع أن يجعل الله في البعير ما يقوى به على حمل العشرة. ونحن ذكرنا قبل قليل أربعة، الأول قول القرطبي قلنا إنه ضعيف، والثاني ما هو النار التي تخرج من قعر عدن، من عدن وهي من أوائل أشراط الساعة الكبرى. نعم. طيب والحشر الثاني قلنا الحشر الثاني أو الثالث على كلام القرطبي حشر الأموات من قبورهم، الحشر الرابع حشرهم إلى الجنة أو النار. طبعا فيما سبق فيما يتعلق بالحشر الثالث وهو الحشر من القبور، حشر من القبور له مقامان، المقام الأول أول ما يبعث الناس من قبورهم وكيف يكون حالهم، جاء هنا في حديث عائشة هذا أنه يكون حفاة عراة غرلا ويكونون قال يمشون، ثم بعد ذلك إذا خرجوا من قبورهم يمشون، فإذا أرادوا جاء انتقالهم لأنه يحشرون من أين؟ ها؟ من قبورهم منين؟ من الأرض، أرض الدنيا، تمام، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قدمنا قبل قليل أن هذه الأرض أرض المحشر غير أرض الدنيا، صح ولا لا؟ يوم تبدل الأرض غير الأرض، قلنا إن التبديل الأقرب والله أعلم والأظهر أنه تبديل ذات وصفات وليس تبديل فقط صفات. ها، إذن خرجوا كيف حال خروجهم من هذه الأرض؟ حفاة عراة غرلا يمشون كما جاء في حديث عائشة. طيب هنا حديث أبي هريرة ذكر أنهم يعني راكبين، كيف يكون نقول هذا حينما يحشرون إلى أرض المحشر؟ واضح؟ إذن هنا مقامان، لأن عندنا أرضان، الأرض الدنيا وأرض المحشر. طبعا في قوله راغبين وراهبين، راغبين ذكر بعضهم في معناها السابق للخيرات والمقتصد، نعم، والظالم لنفسه، ذكر أنهم يدخلون في عموم قوله راغبين راهبين. نعم، اقرأ حديث عائشة.
عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحشرون حفاة عراة غرلا، قالت فقلت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال الأمر أشد من أن يهمهم ذاك.
قوله عراة، قال البيهقي وقع في حديث أبي سعيد يعني الذي أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها، وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها، إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها، هذا ظاهره أنه كأنه يخالف حديث عائشة تحشرون حفاة عراة غرلا. كيف يجمع بين هذا الحديث؟ ظاهره التعارض، صح ولا لا؟ أنه يقول هنا إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها، وفي حديث عائشة قال تحشرون حفاة عراة غرلا. الجمع بينهما بأن يقال إن بعضهم يحشر عاريا وبعضهم كاسيا، يحشر بعضهم عاريا ويحشر بعضهم كاسيا، أو يحشرون كلهم عراة ثم يكسى الأنبياء. فأول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيح، ويمكن المختصر لم يذكره، ذا وردها البخاري، أول من يكسى من الخلائق إبراهيم عليه السلام ثم نبينا عليه الصلاة والسلام. أو يخرجون من القبور بالثياب التي ماتوا فيها ثم تتناثر عنهم عند ابتداء الحشر فيحشرون عراة. الحين كم وجه ذكرنا؟ الوجه الأول أن يكون بعضهم يحشر بعضهم عاريا وبعضهم كاسيا، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني في الجمع أن يحشرون كلهم عراة ثم يكسى الأنبياء، فأول من يكسى إبراهيم عليه السلام ثم نبينا عليه الصلاة والسلام. الوجه الثالث أنهم يخرجون من القبور بالثياب التي ماتوا فيها ثم تتناثر عنهم بعد ذلك عند ابتداء الحشر، يعني أول ما يخرجون عليهم ثياب، إذا بدأ الحشر بدأ الجمع بدأ المشي تتناثر عنهم ثيابهم ليوافق حديث عائشة، ثم بعد ذلك يكون أول من يكسى إبراهيم. هذه ثلاثة أوجه. وحمل بعضهم حديث أبي سعيد، وهذا الوجه الرابع هو وجه قوي وهو أقوى الأوجه بل هو أرجحها، حمل بعضهم حديث أبي سعيد على الشهداء لأنهم الذين أمر أن يزملوا في ثيابهم ويدفنوا فيها، فيحتمل أن يكون أبو سعيد سمعه في الشهيد فحمله على العموم. وممن حمله على عمومه معاذ بن جبل، فأخرج ابن أبي الدنيا بسند حسن عن عمرو بن الأسود قال دفن أم معاذ بن جبل فأمر بها فكفنت في ثياب جدد، وقال أحسنوا أكفان موتاكم فإنهم يحشرون فيها. قال وحمله بعض أهل العلم على العمل، وإطلاق الثياب على العمل وقع في مثل قوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير، وفي قوله أيضا تعالى وثيابك فطهر، على أحد الأقوال وهو قول قتادة قال معناه وعملك فأخلصه، يعني قول معاذ هنا وأحسن أكفان أموالكم فإنهم يحشرون فيها، قصده يحشرون فيها يعني في العمل الصالح، المقصود بالثياب هنا يعني حمله بعضهم هذا على العمل. نعم. قال ويؤكد ذلك حديث جابر رفعه يبعث كل عبد على ما مات عليه، أخرجه مسلم. حديث فضالة بن عبيد من مات على مرتبة من هذه المراتب بعث عليه يوم القيامة، الحديث أخرجه أحمد. ورجح القرطبي الحمل على ظاهر الخبر، ويتأيد بقوله تعالى ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، يعني الأرجح والله أعلم أن يكون الظاهر أنهم يحشرون حفاة عراة يعني عارين ليسوا مكسيين، لعموم قولي عز وجل قد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وكقوله تعالى كما بدأكم تعودون، وإلى ذلك الإشارة في حديث الباب بذكر قوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده عقب قوله حفاة عراة. قال فيحمل ما دل عليه حديث أبي سعيد على الشهداء لأنهم يدفنون بثيابهم فيبعثون فيها تمييزا لهم عن غيرهم، وقد نقله ابن عبد البر عن أكثر العلماء. ومن حيث النظر إن الملابس في الدنيا أموال ولا مال في الآخرة مما كان في الدنيا، ولأن الذي يقي النفس مما تكره في الآخرة ثواب بحسن عملها أو رحمة مبتدأة من الله، وأما ملابس الدنيا فلا تغني عنها شيئا، قاله الحليمي. وذهب الغزالي إلى ظاهر حديث أبي سعيد وأورده بزيادة لم يعني لا يوجد لها أصل كما يقول ابن حجر، وهي فإن أمتي تحشر في أكفانها وسائر الأمم عراة. قال القرطبي إن ثبت حمل على الشهداء من أمته حتى لا تتناقض الأخبار، يعني حتى على ثبوت هذه الرواية التي أوردها الغزالي فإن أمتي تحشر في أكفانها وسائر الأمم عراة، يحمل قوله فإن أمتي تحشر عارية في أكفانها يعني على الشهداء. والخلاصة يعني هنا ذكرت أربعة أوجه، وعلى الأثر الذي ورد عن معاذ قد يكون وجها خامسا، لكن أرجح هذه الأوجه في الجمع بين حديث أبي سعيد فيما يتعلق بأن المؤمن أو الميت يحشر يوم القيامة بثيابه التي دفن فيها، وحديث عائشة هنا أن الناس يحشرون حفاة عراة غرلا، يجمع بينهما بأن الذين يكسون فقط هم الشهداء لخصوصهم ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفنوا في ثيابهم. يعني هناك جاء في شأن المحرم أيضا، يعني أنا ما وجدت هذا، يعني لم أطلع على من ذكر هذا والله أعلم، لكن المحرم أيضا ورد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يدفن في إحرامه، وقال إنه يبعث يوم القيامة ملبيا في لفظ ملبدا، فأمر عليه الصلاة والسلام في شأن الرجل الذي وقصته ناقته حديث عباس في صحيح مسلم أن يكفن في ثوبيه يعني في ملابس الإحرام في الإزار والرداء، وقال إنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قد يقال إنه أيضا يلحق بالشهيد، لأنه أمر عليه الصلاة والسلام أن يدفن في ثيابه، وأخبر أنه يبعث يوم القيامة ملبيا. والأقرب الله أعلم أنه يكون كذلك في هذه الحالة التي على الحال التي دفن فيها ومات فيها. فإذا قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يدفن الشهداء في ثيابهم، وأن لا يغسلوا ولا يكفنوا ولا تنزع عنهم ثيابهم، وإنما يدفنون في ثيابهم، وأنه الحديث التي ورد كحديث أبي سعيد الخدري وغيره في أن الميت الذي أنه يبعث يوم القيامة بالثياب التي مات فيها نحمله على الشهيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن الشهداء في ثيابهم، فقد يقال أيضا وكذلك المحرم الذي مات في إحرامه يبعث يوم القيامة بإحرامه بثيابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يدفن بثيابه، وألا يغطى وجهه ولا يخمر وجهه، بل إن التشديد الذي جاء في شأن المحرم قد يكون أشد مما ورد في شأن الشهيد فيما يتعلق بالثياب. قال ولا تخمروا رأسه، بل قال عليه الصلاة والسلام ولا تحنطوه، يعني لا تضع فيه الحنوط وشيء من الطيب يوضع مع الكافور، لأنه يصير محرم، يعني يكون طيبا محرما عليه، والمحرم يحرم عليه الطيب، فإنه يبعث يوم القيامة على إحرامه. فالإحكام التي وردت في شأن ثياب المحرم أشد منها ما ورد في شأن ثياب الشهيد. والأقرب يعني قد يقال والله أعلم أنه كذلك أيضا مما يلحق بهذا، وإن كنت لم أطلع على من ذكر الله أعلم في هذا، لكن قد يقال، وهذا قول متوجه قياسا على الأول. نعم. أما قوله غرلا يعني غير مختونين، حفاة عراة غرلا، غرلا يعني غير مختومين. نعم. لكن ما ورد ما يدل على هذا، يعني كلام في الأثار التي وردت. نعم قد يقال بهذا، لكنه لم يرد يعني ما يدل على هذا التفريق بين أرض المحشرين، الأرض الأولى والأرض الثانية. لكن مما يدفع ما تذكر أن الله عز وجل قال كما بدأنا أول خلق نعيده، وكما قال كما بدأكم تعودون، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. ظاهر هذه الحديث أنها مباشرة من حين المبعث أنهم يكونون عراة، هذا هو الأقرب. نعم.
باب قول الله تعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم.
الله أكبر. وهذا فيه عظم الأهوال التي تكون يوم القيامة، وأنه يوم الفزع الأكبر. صحيح، يعني حينما يتأمل الإنسان في الآيات التي جاءت في ذكر أهوال يوم القيامة، وجاءت كثيرا في القرآن، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشر عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت. البحار خاصيتها الماء، تحتوي على الماء، وبالماء تطفأ النار. يوم القيامة تكون هذه البحار تؤجج نارا، شوف سبحان الله. وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا المولود سيرت إلى آخر، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت، إذا السماء انشقت وأذنت ربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت ربها وحقت. أهوال عظيمة يوم القيامة، حينما يتأمل المسلم في هذه الأهوال يسألك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. سبحان الله. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. كل هذه الأشياء وهذه المخلوقات العظيمة والأفلاك الكبيرة تتناثر، والنجوم تتساقط، والأرض تتشقق، والجبال تدك وتكون هباء، وتكون الجبال كالعهن المنفوش كالقطن، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، عهن يعني قطن منفوش. الجبال عظيمة، شوف الآن، شوف كيف يدكون الآن في الجبال. الجبال عظيمة 10 سنوات 12 سنة 15 سنة وهم يدكون جبلا واحدا حتى يدك، نراها الآن في المشروعات التي تحصل في مكة. الله أكبر، يعني تستغرق الأوقات الطويلة حتى يدك جبل واحد. جميع جبال الدنيا يوم القيامة تكون كالعهن المنفوش. الله أكبر. وهنا قال يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا. طبعا الأخبار التي تكون يوم القيامة لا مدخل للعقل فيها، وإنما هو من العلم الغيب الذي يجب على المسلم التسليم والرضا به. سمعنا وأطعنا، سمعنا وأمنا. يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، الله أكبر. ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. يلجمهم مش معنى يلجمهم، يعني يصل إلى أفواههم، الله أكبر. بعض الناس يجمل من على حسب الأعمال، فيصل ربما يصل إلى إيش؟ إلى فمه، فيكاد يغرق من هذا العرق. طبعا ورد في حديث آخر مرة معنا أظن أن منهم من يبلغ عرقه إلى كعبيه، ما شاء الله تبارك الله، تحت ما يدر، وبعضهم منهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه، يعني خصرة، يعني وسطة الخصر، هذا الخصرة. ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، يعني يغرقه أو يصل إلى فمه، يكاد أن يغرقه، الله المستعان، على حسب الأعمال. وهذا مر معنا، بل مر معنا، أذكر هذا الحديث مر معنا هنا في الصحيح. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
باب القصاص يوم القيامة. عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أول ما يقضى بين الناس في الدماء.
قوله أول ما يقضى بين الناس بالدماء جاء عند مسلم والإسماعيلي من طريق أخرى عن الأعمش بين الناس يوم القيامة في الدماء، أي التي وقعت بين الناس في الدنيا. والمعنى أول القضايا القضاء في الدماء. ولا يعارض هذا حديث أبي هريرة رفعه إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، الحديث أخرجه أصحاب السنن. لأن حديث الباب هنا حديث عبد الله رضي الله عنه محمول على ما يتعلق بمعاملات الخلق، وحديث أبي هريرة ما يتعلق بالصلاة محمول على معاملات الخالق سبحانه وتعالى. وقد جمع النسائي في روايته في حديث ابن مسعود بين الخبرين، ولفظه أول ما يحاسب العبد عليه صلاته وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. وتقدم في تفسير سورة الحج ذكر هذه الأولية بأخص مما في حديث الباب، وهو عن علي قال أنا أول من يجثو للخصومة يوم القيامة، يعني هو ورفيقاه حمزة وعبيدة وخصومهم عتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة الذين بارزوا يوم بدر. قال أبو ذر فيهم نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم الآية. وفي حديث الصور الطويل عن أبي هريرة رفعه أول ما يقضى بين الناس في الدماء ويأتي كل قتيل قد حمل رأسه فيقول يا ربي سل هذا فيما قتلني، الحديث. وفي حديث نافع بن جبير عن ابن عباس رفعه يأتي المقتول معلقا رأسه بإحدى يديه ملببا قاتله بيده الأخرى تشخب أوداجه دما حتى يقفا بين يدي الله، الحديث. ونحوه عند ابن المبارك عن عبد الله بن مسعود موقوفا. وأما كيفية القصاص فيما عدا ذلك، يعني فيما عدا الدماء كيف يكون، هذا يعلم من الحديث الثاني الذي أورده البخاري ولم يرده المختصر، حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس رفعه نحن آخر الأمم وأول من يحاسب يوم القيامة. وفي الحديث عظم أمر الدم فإن البداءة إنما تكون بالأهم، والذنب يعظم بحسب عظم المفسدة وتوفيت المصلحة، وإعدام البنية الإنسانية غاية في ذلك لا شك. وقد ورد في التغليظ في أمر القتل آيات كثيرة وآثار شهيرة. نعم.
باب صفة الجنة والنار. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادي مناد يا أهل الجنة لا موت يا أهل النار لا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم.
قوله جيء بالموت إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار. في حديث أبي سعيد يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، أظن مر معنا في تفسير سورة مريم كتاب التفسير. وذكر مقاتل والكلب في تفسيرهما في قوله تعالى الذي خلق الموت والحياة قال خلق الموت في صورة كبش لا يمر على أحد إلا مات، وخلق الحياة على صورة فرس لا يمر على شيء إلا حي حي. قال القرطبي الحكمة في الإتيان بالموت هكذا الإشارة إلى أنهم حصل لهم الفداء له كما فدي ولد إبراهيم بالكبش. وفي الأملح إشارة إلى صفتي أهل الجنة والنار، لأن الأملح ما فيه بياض وسواد. وقوله يا أهل الجنة لموت، طبعا بعضهم استشكل استشكالا وقال كيف الموت عرض فكيف يكون كبشا؟ الجواب عن ذلك يقال إن الله تعالى على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الجنة يجاء ويذبح، فنقول آمنا، والله عز وجل قادر أن يجعل العرض أن يجعله إيش؟ أن يجعل الأعراض أن يجعلها أشياء مادية محسوسة. وهذا مثل ما جاء في حديث إن البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة غمامتان أو غيايتان تحجان عن صاحبهما يوم القيامة، فالله عز وجل قادر على كل شيء قدير. وقوله يا أهل الجنة لا موت، وقع في حديث أبي سعيد فينادي مناد يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم، وكلهم قد رآه وعرفه. وذكر في أهل النار مثله، قال فيذبح ثم يقول أي المنادي يا أهل الجنة خلود فلا موت الحديث، وفي آخره ثم قرأ وأنذرهم يوم الحسرة إلى آخر الآية. وعند الترمذي في حديث آخر حديث أبي سعيد فلو أن أحدا مات فرحا لمات أهل الجنة، ولو أن أحدا مات حزنا لمات أهل النار. وقوله فيشرئبون أي يمدون أعناقهم ويرفعون رؤوسهم للنظر. ووقع عند ابن ماجة هو في صحيح ابن حبان من وجه آخر عن أبي هريرة فيوقف على الصراط فيقال يا أهل الجنة فيطلعون خائفين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه، ثم يقال يا أهل النار فيطلعون فرحين مستبشرين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه، وفي آخره ثم يقال للفريقين كلاهما خلود فيما تجدون لا موت فيه أبدا. وفي رواية الترمذي فيقال لأهل الجنة وأهل النار هل تعرفون هذا؟ فيقولون قد عرفناه، هو الموت الذي وكل بنا، فيضجع فيذبح ذبحا على السور. وفي أن نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار معنوي كما هو أيضا يكون حسيا، وفيه الرد على من قال بفناء النار، وفي أن حياة الآخرة حياة سرمدية لا يعقبها فناء. نعم.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك، فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول أنا أعطيكم أفضل من ذلك، فيقولون وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا.
الله أكبر. وهذا من أعظم وأفضل نعيم أهل الجنة هو رضوان الله تعالى، وفيه أن النعيم الذي حصل أهل الجنة لا مزيد عليه، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الرضوان. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام للراكب المسرع.
قوله مسيرة 3 أيام للراكب المسرع، في رواية يوسف بن عيسى عن الفضل بن موسى بسند البخاري فيه 5 أيام، أخرجه الحسن بن سفيان في مسنده عنه، وفي حديث ابن عمر عند أحمد من رواية مجاهد عنه مرفوعا يعظم أهل النار في النار حتى إن بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة 700 عام. وللبيهقي في البعث من وجه آخر عن مجاهد عن ابن عباس مسيرة 70 خريفا. ولابن المبارك في الزهد عن أبي هريرة قال ضرس الكافر يوم القيامة أعظم من أحد، يعظمون لتمتلئ منهم وليذوقوا العذاب. وسنده صحيح، وهذا الحديث وسنده صحيح ولم يصرح برفعه لكن له حكم الرفع لأنه لا مجال للرأي فيه. وقد أخرج أوله مسلم وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعا وزاد وغلظ جلده مسيرة 3 أيام. وأخرجه البزار من وجه آخر من وجه ثالث عن أبي هريرة بسند صحيح بلفظ غلظ جلد الكافر وكثافة جلده 42 ذراعا بذراع الجبار. وأخرجه البيهقي وقال أراد بذلك التهويل يعني بلفظ الجبار. قال ويحتمل أن يريد جبارا من الجبابرة إشارة إلى عزم الذراع. وجزم ابن حبان لما أخرجه في صحيحه بأن الجبار ملك كان باليمن. وفي مرسل عبيد بن عمير عند ابن المبارك في الزهد بسند صحيح وكثافة جلده 70 ذراعا، وهذا يؤيد الاحتمال الأول لأن 70 تطلق للمبالغة. وللبيهقي من طريق عطاء بن يسار عن أبي هريرة وفخذه مثل ورقان ومقعده مثل ما بين المدينة والربذة. وأخرجه الترمذي ولفظه بين مكة والمدينة. وورقان قال في حديث أبي هريرة وللبيهقي من طريق عطاء بن يسار عن أبي هريرة وفخذه مثل ورقان ومقعده مثل ما بين المدينة والربذة. وأخرجه الترمذي ولفظه بين مكة والمدينة. وورقان جبل معروف بالحجاز، والربذة ضبطت، الربذة هكذا تقال الربذة كما في حديث أبي ذر. وكأن اختلاف هذه المقادير، طبعا هنا اختلاف هذه المقادير كثير في هذه الروايات، الاختلاف في ذكر المقادير كثير، ولعله يحمل على اختلاف تعذيب الكافر في النار. قال القرطبي في المفهم: إنما عظم خلق الكافر في النار ليعظم عذابه ويضاعف ألمه. ثم قال: وهذا كلام من؟ القرطبي، شوف شو يقول. ثم قال: وهذا إنما في حق البعض، يعني حمله على أنه يكون في بعض الكفار دون بعض. قال: بدليل الحديث الآخر: إن المتكبرين يحشرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس. قال: ولا شك في أن الكفار متفاوتون في العذاب كما علم من الكتاب والسنة، ولأن نعلم على القطع أن عذاب من قتل الأنبياء وفتك في المسلمين وأفسد في الأرض ليس مساويا لعذاب من كفر فقط وأحسن معاملة المسلمين مثلا. هذا كلامه، ايش رأيكم في كلامه؟ صحيح؟ لا، هو يقول أن هذا في حق البعض وليس في حق الكل، يعني أنه لا يكون في الكل. انتبه، التخريج الذي ذكرنا قبل قليل أنه على اختلاف تعذيب الكفار في النار، وقال لا ما يكون في الكل، يكون في البعض، هذا خاص بكذا، وهذا اللي أوغلوا في الأذية والكفر الأكبر ودعوا وإلى آخره، ما شاء الله، هذا لا، هم اللي تحصل فيهم الصفات الكبيرة، وأما ما سواهم يعني هم كفار لكنهم ما أذوا المسلمين، لا يكون كذلك. يتعقب هذا الكلام أن الحديث الذي ذكر إن المتكبرين يحشرون يوم القيامة أمثال الذر، أخرجه الترمذي والنسائي بسند جيد عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، هذا لا حجة فيه لأن هذا يكون لبعض الكفار دون بعض، لأن هذا الحديث يكون في مبدأ الحشر عند أول حشر كل الكفار بلا استثناء. وأما الأحاديث الأخرى التي وردت في الصفات المذكورة المختلفة فمحمولة على ما بعد الاستقرار في النار، وفرق بين هذا وذاك. وأما ما أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر رفعه: إن الكافر ليسحب بلسانه الفرسخ والفرسخين يتواطأه الناس، فهذا سنده ضعيف. وأما تفاوت الكفار في العذاب فلا شك فيه، ويدل عليه قوله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وقال عليه الصلاة والسلام: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وقال عز وجل عن آل فرعون: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. نعم، ومر معنا حديث: أهون أهل النار عذابا. وفي هذا الحديث كلها والروايات فيه دليل على أن عذاب النار يقع على الأجساد والأرواح سويا وليس على الأرواح فقط يوم القيامة. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج قوم من النار بعدما مسوا منها سفع فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميين.
بعدما مسهم منها سفع، السفع سواد من لفح النار، يمسهم سواد من لفح النار، قال: فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميين. جاء في حديث عمران بن حسين بلفظ: يخرج قوم من النار بشفاعة محمد فيدخلون الجنة ويسمون الجهنميين. هذا عند البخاري، ورده البخاري في هذا الباب لكن لم يرد المختصر. وثبتت هذه الزيادة في رواية حميد عن أنس عند المصنف التوحيد، وزاد جابر في حديثه: فيكتب في رقابهم عتقاء الله فيسمون فيها الجهنميين. أخرجه ابن حبان والبيهقي وأصله في مسلم. وللنسائي من رواية عامر بن أبي عرمو عن أنس: فيقول لهم أهل الجنة هؤلاء الجهنميون، فيقول الله: هؤلاء عتقاء الله. وأخرجه مسلم من وجه آخر عن أبي سعيد وزاد: فيدعون الله فيذهب عنهم هذا الاسم، يعني أنهم تأذوا من هذا الاسم، فيدعون الله عز وجل بذلك فيذهب عنهم هذا الاسم. وفي حديث حذيفة عند البيهقي في البعث من رواية حماد بن أبي سلمة عن ربعي عنه: يقال لهم الجهنميون، فذكر لي أنهم استعفوا الله من ذلك الاسم فأعفاهم. هذا فيه زيادة أنهم أعفوا بعد ذلك من هذا الاسم لما طلبوا الله عز وجل أن يعفيهم منه. وفيه أن من مات على الإسلام لا يخلد في النار، بل هو داخل تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء أدخله الجنة ابتداء، وإن شاء عذبه بذنبه ثم صار إلى الجنة، وأنه لا يخلد في النار. وهذا ما تواترت به الأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم في أحاديث الشفاعة، أن المؤمنين يشفعون، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم يشفع، والملائكة يشفع، والصالحون يشفعون، وكذلك الله عز وجل يخرج أيضا كل من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان إلى آخره. نعم.
عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذاباً يوم القيامة رجل يوضع على أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل والقمقم.
كما يغلي المرجل بالقمقم. نعم، المرجل قدر من نحاس، والقمقم إناء ضيق الرأس يسخن فيه الماء. وقوله جمرة في رواية مسلم جمرتان، وكذا في رواية إسرائيل على أخمص قدمه جمرتان. قال ابن التين: يحتمل أن يكون الاقتصار على الجمرة للدلالة على الأخرى لعلم السامع بأن لكل أحد قدمين. ووقع في رواية الأعمش عن أبي إسحاق عند مسلم بلفظ: من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه. وفي حديث أبي سعيد عنده نحوه، وقال: يغلي دماغه من حرارة نعله، والعياذ بالله. وهذا فيه شدة عذاب النار وهولها، أعاذنا الله جميعا منها. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار لو أساء ليزداد شكرا، ولا يدخل أحد النار إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه حسر.
نعم، وبضدها تتميز الأشياء، فلا يشعر بحقيقة النعيم إلا من رأى العذاب، ولا يشعر بحقيقة العذاب إلا من رأى النعيم غالبا. وقوله ليكون عليه حسرة أي للزيادة في تعذيبه. ووقع عند ابن ماجة أيضا وأحمد بسند صحيح عن أبي هريرة بلفظ: ما منكم من أحد إلا وله منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإذا مات ودخل النار ورث أهل الجنة منزله. وذلك قوله تعالى: أولئك هم الوارثون. وقال جمهور المفسرين في قوله تعالى: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض الآية، المراد أرض الجنة التي كانت لأهل النار لو دخلوا الجنة، وهذا موافق لهذا الحديث. وقيل المراد أرض الدنيا لأنها صارت خبزة فأكلوها كما تقدم، وقيل المراد أرض الدنيا لأنها صارت خبزة كما مر معنا في الحديث أنها تكون خبزة رغيفا يقلبها الجبار سبحانه وتعالى بين يديه، لأنها صارت خبزة فأكلوها كما تقدم. وقال القرطبي: يحتمل أن يسمى الحصول في الجنة وراثة من حيث اختصاصهم بذلك دون غيرهم، فهو إرث بطريق الاستعارة، والله أعلم. نعم.
باب في الحوض. عن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمامكم حوضي كما بين جرباء وأدرح. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء.
الكلام على الحوض وصفته هذا مر معنا كثيرا، وذكرنا بعض المسائل المتعلقة بالحوض، أين يكون، وهل هو موقفان أو موقف واحد، وأين يكون وصفاته، ذكرنا هذا كثيرا ولا لا؟ مرت معنا المسائل المتعلقة به. ثم ذكرنا أيضا لماذا ذكر كما بين جرباء وأذرح، وهنا قال بين مكة، وجاء بين أيلة وصنعاء من اليمن، وجاء أيضا بين كما بين مكة وصنعاء أو المدينة وصنعاء. لماذا ذكرت هذه الأشياء؟ وأنها على سبيل التقريب، وأنها يقول عليه الصلاة والسلام بحسب سرعة الراكب، هذا الاختلاف بحسب سرعة الراكب. وفيه عظم حوض النبي عليه الصلاة والسلام، وعظم قدر النبي عليه الصلاة والسلام عند ربه، حيث خصه بكرامة وفضيلة لم يعطيها لملك مقرب ولا لنبي مرسل غيره. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا قائم فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم، فقال: هلم. فقلت: أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى. ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم. قلت: أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى، فلا أراه يخلص منهم إلا مثل عمل النعم.
فلا أراه يخلص فيهم إلا مثل همل النعم. همل النعم يعني الإبل بلا راع، والقهقرى الرجوع إلى الخلف. وفيه أن من لم يمت على الإسلام فليس بصحابي ولو لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أهمية الثبات على الحق حتى الممات. نعم.
عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكر الحوض فقال: كما بين المدينة وصنعاء.
نسأل الله عز وجل أن يريدنا حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنشرب منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يرزقنا الثبات على دينه حتى الممات، وأن يصلح أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا ونياتنا وذرياتنا وأزواجنا، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.